الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون إلى آخر الآيات الكريمات. ولا هم ينظرون بل جيد. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تحدثنا عنها بالمقدار الذي يهمنا فعلا. جاء الجواب الإلهي: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. لو هنا جاءت بمعنى ضرب من ضروب التمني. أنا لا أقول تمني بالمعنى الدقيق للكلمة، أو تفيد الحظ على أن يعلموا. طبعا كثير من المفسرين جزموا أن لو هنا للتمني، مع أنه والله العالم هي يستفاد منها الحظ على علمهم في مورد هم ما داموا كافرين لن ينفع هذا الحظ بالنسبة لهم، مع أنه حقا حتى الكافر الذي لم يؤمن إذا احتمل عقلا حقانية ما يقوله الطرف الآخر، ولا محالة كاحتمال موجود، فإنه ليس عنده برهان عقلي على امتناعه كما لا يخفى. إن لم يرق إلى البراهين العقلية المثبتة لا أقل ليس عنده برهان عقلي على النفي، ومن يدعيه ومن يعرفون بالصدق والأمانة. ادعى غريبا عظيما جيد، ليس أول من يدعي هذا الغريب العظيم. ولكن وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن الشيء الذي لا ريب فيه هو أنه ادعى أمور عظيمة واحتمال الصدق موجود فيه. نفس احتمال الصدق كاف للاحتياط على المستوى العقلي والعقلائي، فإنه إن لم يكن صادقا لن يضرهم ذلك شيء، ولكن إن كان صادقا سيضرون المضرة العظيمة إن لم يؤمن بما يقول. جيد. ولكن ما داموا على الكفر فهم لن يعلموا بتفاصيل الذي يقوله لهم. فما المراد حينئذ من قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا، مع أنهم لو علموا لخرجوا عن الكفر، لأن المدخل لعلمهم هو إيمانهم بحقانية ما يقول. يعني هذه رح تصير كمن يرجو الماء من الدخان، مو من الغيوم. فما المراد هنا؟ لو يعلم الذين كفروا في حال كفرهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فما المراد الحقيقي إذن من قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا؟ يعني لو كان هناك سبيل وطريق لعلمهم، هل هو بداعي أن يعلموا؟ يعني لو يؤمنوا ويعلموا. قد يقال، ولكن هذا غير متناسب مع ذيل الآية المباركة، يعني لو يؤمنون ويعلمون فبعد حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يتناسب معها، لأنهم إذا كان المقصود علم، إذا كان المقصود علمهم الناشئ من إيمانهم، فهذا سوف يقلب وضعهم من كونهم من أهل النار إلى أهل الإيمان. فما هو الداعي إذن؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم، مع أنه لا طريق إلى علمهم مع أنهم كافرون، ولا طريق إلى العلم كما هو واضح سوى الإيمان، فحينئذ مع كونهم على الكفر لا سبيل إلى العلم. لعل المفسرين ومنهم العلامة الطبطبائي الذين قالوا بأن لولا التمني هنا وتمني المحال ليس بمحال كما هو واضح، فلو يتحقق هذا الأمر منهم وهو على كفرهم لكان سبيلا لهدايتهم حينئذ، ولكنه لا طريق إلى العلم إلا من خلال الإيمان، وبالإيمان تنقلب أوضاعهم من كونهم على حين لا يكفون به النار عن وجوههم. وقد يقال بأن كون هذا الأمر واقعا لا شك فيه، لأن الذي يخبر عنه هو المخبر الصادق الذي لا شك في صدقه وهو القرآن الكريم، لأنه كاف لإثبات نصه ومتنه، لا يحتاج إلى إثبات نبوة النبي، هو سند نبوة النبي، فيستحقون أن يحقروا بهذا التحقير، وهو أنكم أهل جهل بهذه الحقيقة الواقعة التي لا شك فيها، والدليل على أنها واقعة لا شك فيها هو أن القرآن يخبر عنها، والقرآن سنديته من قبل نفسه لا يحتاج إلى سند خارج، سند الصدق المقصود. جيد، الحديث في الآيات السابقات كان مطلق يشمل حتى العذاب الدنيوي والوعيد بنزول العذاب فيهم كما هو واضح كما أسلفنا، لا أنه مختص بهذا، يشمل أيضا نار الجحيم، فإن محور هام من ركائز الدعوة الدينية التحذير من بطش الله في الآخرة أيضا، ولكن الآية تتحدث عن عذاب في الآخرة، وهو وإن لم يكن نفيا لعذاب في الدنيا إلا أنه تبعيد للمسافة، وفيه قد يقال فيه نوع من تسكين نفوسهم بأن عذاب الاستئصال لن ينالهم، وإن لم يعطوا ضمانا كاملا، فإن التحدث عن عذاب الآخرة وترك عذاب الدنيا لا يعطي ضمانا قطعيا في أنه لن يبتلوا بعذاب في الدنيا، خصوصا وأن أمامهم أمم كذبوا أنبياءهم وابتلوا نوعا بعذاب الاستئصال، ولم يرفع العذاب إلا عن أمة واحدة وهي أمة يونس على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنهم تداركوا أنفسهم أمنوا في اللحظة الأخيرة جميعا حسب الروايات، فدفع وكشف عنهم العذاب بحسب تعبير القرآن الكريم، مع أن بداية العذاب كانت قد ظهرت عليهم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأن الآية الكريمة. على هذا الأساس فلماذا تتحدث الآية فقط عن عذاب الآخرة؟ أم يحتمل أن المراد من النار النار في الدنيا أيضا، وأن يكون عذاب استئصالهم هو عذاب دنيوي، فإنه ليس في الآية تصريح بالحديث عن نار الآخرة فقط، حتى لو كان المراد نار الآخرة، القارئ عندما يقرأ يحتمل أن النار نار الدنيا أيضا التي توصف، ويكفي احتمال أن تكون نار دنيوية تأتي بغتة وتفتك بهم بما سيصفه القرآن الكريم لتخويفهم وترويعهم، بل قد يقال إن وصف هذه النار بأنها تأتي بغتة يناسب أن يراد منها النار في الدنيا، باعتبار أنه في الآخرة واضح على أساس إبلاغ القرآن الكريم أن النار لا تكون بغتة، تكون بعد مقدماتها الطبيعية من البعث والنشور إلى الحساب إلى دخول الجنة إن شاء الله أو النار والعياذ بالله. جيد، لا حق بهم قد يقال في الدنيا وقد يقال في الآخرة. بالي هسا نشوف إن شاء الله، نمشي شوية شوية حتى نرى على كلا الوجهين شي يصير. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، يعني هناك حين مخفي زمانه، الزمن مخفي أبدا، لم يقل حين خاص في زمن خاص، وهذا أبلغ في جعلهم يتخوفون. حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، هم بقدراتهم الذاتية لا يستطيعون أن يكفوا النار لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، يعني المقصود الوجه فقط والظهر أو المنظور من الوجه، يعني الأمام والخلف، يعني جميع جهات الإنسان، وأن النار تحيط بهم. واضح جدا أن النار يراد منها، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح في نفس الآيات الكريمات، أن المراد الإحاطة بهم، فالمراد من الجهتين هو أنها من أمامه ومن خلفه، يعني تحيط به. جيد، فلا هم يستطيعون دفع النار، ليست كناركم التي تألفونها، يعني في الدنيا يوجد للإنسان مخلص منها بأن ينزع ثيابا انتهت القضية مثلا أو إلى ما هنالك. هسا نشوف احنا ما جزمنا بأحد الأمرين، فصرنا على كلا التقديرين. ولا هم ينصرون، يعني لا يوجد لهم ناصر ولا معين. وفي الآية إلماح إلى أن هؤلاء الذين تزعمون أنهم يقربوكم إلى الله زلفى وتعبدونهم من دون الله لا يقام لهم وزن ولا ينفعونكم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا هذه النقطة سيأتي الإضاءة عليها أكثر بعد. بل واضح، أداة إضراب كما هو واضح. بل تأتيهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، يوجد حين معين ولكن هم لا يعلمونه، لم يبينه الله سبحانه وتعالى، يبقى يوجد، يعني يوجد زمن قد نبحث عنه. لأول وهلة اللي يسمع السمع هذا يقول يعني يوجد حين معين قابل أن نروح نفتش عنه نستقربه، ولو من الذين يسترقون أخبار السماء مثلا. الآية تقطع أي احتمال من هذا القبيل. بل تأتيهم، ما هي التي تأتيهم؟ واضح جدا من السياق أن التي تأتيهم هي النار، أن التي تأتيهم هي النار. والأقوال الأخرى اللي ذكرها بعض المفسرين مبنية إما على تقدير إما على تأويل، وهذا كله لا داعي له يا إخوان، فإن النار ذكرت وهي مرجع طبيعي للضمير. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، ما المقصود من تبهتهم؟ تجعلهم باهتين، ها؟ فبهت الذي كفر، ها؟ قد يعبر عن حالة الشده التي تحصل لهم عندما يرون أن النار حاقت بهم وأنه لا سبيل لهم ولا مخلص لهم ولا ناصر ولا معين ولا يوجد شيء. وهم لم يكونوا يترقبونها، تأتيهم فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا تأجيلها، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أيضا، يؤجلون، ما يوجد بعد، انتهت القضية، النار تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم يؤجلون، انتهت القضية، نزل العذاب بهم، فلا يوجد أي تأجيل لهذا العذاب. شوفوا يا إخوان، تأتيهم بغتة يؤيد أن يكون المراد لأول وهلة، يؤيد أن يكون المراد في الدنيا. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، يؤجلون، أيضا يؤيد هذا المعنى. ولكن من الواضح أنه لا يوجد عذاب استئصال بهذا الشكل، لا حصل في الأمم السابقة ولا حصل في هذه الأمة التي كذبت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبحسب المأثورات أيضا ما في دليل على حصولها إلا في حالات خاصة، نار في المشرق مثلا في آخر الزمان تأتي 7 أيام على كذا وكذا، حينئذ إذا المراد كما لا هو الظاهر، وإنما أنا جلت في البحث حتى نعطي الاحتمالات حقها، المراد نار الآخرة وهي التي لها حين محدد في الواقع، ولكن هم لا يعرفونه ولا سبيل لهم إلى التعرف عليه، وتأتيهم بغتتان، كونها تأتي بعد الحساب لا يعني أنها تأتيهم أن لها لا تأتيهم، لعظمتها في لحظة يؤمر بهم إلى الجحيم، تأتيهم بغتة على كل حال، مباغتة، نفس النار مباغتة، وقوعها مباغت، ولو كانوا هم بعد انكشفت لهم الحقائق عندما أعيدوا إلى الحياة وحوسبوا وعلموا أنهم أهل الجحيم، هذا لا يعني أن النار لا تبغتهم، تأتيهم بغتة حينئذ، لأن الإنسان بطبيعته يبقى يفكر في الخلاص وفي سبيل إلى الخلاص، يبقى يعطي احتمال النجاة في كل حالاته حتى في أحلق ظروفه وهو في اليم أحيط به، يعطي احتمال النجاة، خصوصا وأنهم علموا في الدنيا أن الله سبقت رحمته غضبه، علموا كل هذه الأشياء، فيبقون على رجاء وأمل أن يصفح عنهم، أن يغفر لهم، أن يكون لديهم عمل معين ينجيهم. القرآن يسد كل هذه الأبواب ويقول بأن هذه النار تأتيهم ما داموا ماتوا على الكفر وحسبوا على الكفر، تأتيهم النار بغتة. فالكلام عن النار المحتومة وليس عن النار المحتملة، فيدور الأمر بين أن عذابهم عذاب استئصال بالنار وهو محتوم، وهذا ما لم يحصل ولا دليل أنه سيحصل، وبين أن يكون الحديث أساسا عن العذاب بالنار في الآخرة. جيد، إذا كان الحديث عن العذاب بالنار في الآخرة والتي عليها يرتكز أحد أهم دعائم وأسس دعوة الأنبياء، يبقى السؤال، أن النبي والأنبياء بشكل عام كانوا يحذرون أمامهم من الاستئصال من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فلماذا أعرضت الآيات الكريمات عن الحديث عن عذاب الاستئصال وتحدثت عن عذاب الآخرة فقط؟ ألا يوهم هذا أو يبعث احتمال لدى الكافرين أنهم لن يعاقبوا ولن يعذبوا في هذه الدنيا كما هو واقع الأمة المرحومة بالنبي صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين؟ بلي قد يقال المؤمنين حينئذ. بقرينة وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. خب هذا أبعد، هذا أبعد من النار.
ويقولون متى هذا الوعد؟
بلي متى هذا الوعد؟ بل يأتيهم. لا كان لازم يأتيهم الوعد حينئذ.
إن كنتم صادقين بل تأتيهم آياتي بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ولا قد استهزئ.
خب ماذا نفعل بالسياق؟ ماذا نفعل بالسياق؟ ماذا نفعل؟ يرجع الضمير إلى ما بعده أو إلى ما قبله؟
لا إلى ما قبل هذه الآيات. بس بقرينة الآيتين من أصل الآيات. وهل لو يعلم الذين كفروا لو يعلم.
الإضراب عن أي شيء؟ بل الإضراب عن أي شيء؟
مش إضراب بمعنى.
بل شو؟ إضراب عما قبلها بالنتيجة. هذا الحين ليس حينا محددا بالنسبة له. هل حين مربوط بمطلق الآيات أو مربوط بخصوص النار في الآية الملفوظة؟ لا شك بأنه مربوط بخصوص النار. هذه الاحتمالات أنا أعرضت عن ذكرها لاستبعادها. وإلا
السؤال هو متى هذا الوعد تكرر في آيات عديدة وبعد ذلك
قد يكون المراد من الوعد هنا الوعد وعد النار.
وعد النار
بالي، وهذا الوعد وعد بعيد بعد. أنت تخوفنا من فتشي مو معلوم، وهذا ومتى؟ بعد موتنا. وإحنا أساسا ننكر أننا نعاد بعد الموت، نرى أنفسنا نفنى بالموت. فهذا شيء يعني إحنا ما قبلنا. فإما يكون نعيد النظر فيما ذكرناه بالأمس وما قبله من أن المراد من الآيات هنا العذاب في الآخرة مطلق، عذاب حتى في الدنيا، وهذا في تقديري إلى حد ما بعيد. أو يكون المراد من الآيات، الآيات أعم من الدنيا والآخرة، ولكن القرآن ما أعطاهم ضمانا في الدنيا، ولكن قال أين تفرون إن لم ينلكم عذاب في الدنيا فالنار ستحيق بكم، ما لكم مخلص. على كل حال، من نجا في هذه الدنيا، ولا أعطي ضمانا لأحد بالنجاة، لأن القرآن ما دفع شيئا أنهم يبقيهم خائفين في ريبهم يترددون، ولكن في الآخرة بعد النار ستحيق بكم. وهذا يتناسب مع التأكيد على الأصول والثوابت التي كفروا بها في الحقيقة. فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. جيد. يمكن أن تكون نار برزخية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أولا الآية واضحة في أن فيها تسلية وتسكين لنفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأن الله معه، وأن الله أيد الرسل فيما وعدهم فيه سابقا. وفيها أيضا تخويف لأولئك الذين يسخرون برسول الله صلى الله عليه وآله ويهزؤون به وبدعوته، وأن تلك الأمم حاق بها ما كانت تهزأ به من هذا الرسول، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم موضع الهزء والسخرية. لأن الكلام هنا ليس عن حياق العذاب بالمعنى في الآخرة كما هو الظاهر، بل ابتلوا بما ادعوا أنه هو فيه، من أنه معلم، من أنه مجنون، من أنه إلى آخره. فمن سنخ ما استهزأوا حاق بهم، ألقوا في الذل والمسكنة. طيب يا أخي، تاريخيا ما صار هذا الشيء بهالمعنى. قالوا معلم مجنون مو بهذا الشكل، لكن نزول العذاب بهم يجعلهم عملا هم المجانين، يجعلهم عملا هم الذين يلحدون، يجعلهم عملا هم الذين يأخذون من الأعاجم في مقابل أهل الإيمان المقصود هنا، ويجعلهم عملا بتلك الصفات التي ولو لم يحق بهم الجنون بشكل مباشر. لكن من هو المجنون حقيقة؟ هو الذي لم يستطع أن ينجي نفسه، وهم تخلفوا عن دعوة العقل وحاق بهم العذاب نتيجة ذلك، وحيث إنه قد حاق بهم فهم أهل الجنون الحقيقي. فما استهزأوا به من الرسل وقعوا هم فيه، ونجا منه الرسل الذين رموا به. هم استهزأوا بالي بس استهزأوا به بمعنى أنه أنت ستغرق. التفتوا؟ إحنا ما يكون نخلي وحدة مقابل وحدة بشكل مباشر. أقول هم الذين حاق بهم نتيجة اتصافهم بالصفات التي توجب الهزأ والسخرية التي وصفوه بها. ولقد استهزئ، طبعا لقد لبيان المحقق أن هذا أنت لست بدعاً من الرسل، رسلنا جميعا استهزئ بهم برسل من قبلك، مع أن الاستهزاء بكل الرسل، ما في رسول ما استهزئ به. مع ذلك الآية الكريمة تقول برسل من قبلك. ليش تقول برسل من قبلك مو برسلنا من قبلك؟ يعني في رسل أممهم آمنوا مجرد أن جاءهم رسول ما استهزئ به، ما في هكذا شيء. طب جيد، إذن ولقد استهزئ برسل من قبلك يكفي لتسكين النفس عند النبي صلى الله عليه وآله، أن يكون هناك رسل من رسل الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم قد استهزئ بهم، وأنت من هؤلاء الرسل، فيكفي لتحقيق المطلوب هذا التعبير. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن التعبير بالرسل هنا أعم من الأنبياء والذين استهزئ، فإنه عبر عن الملائكة بالرسل أيضا، فيكون الذين استهزئ بهم هم الرسل الذين هم من سنخ البشر وليس جميع الرسل على الإطلاق، وهم الأنبياء هم الذين استهزئ بهم. وإن كان الاحتمال الأول أنا أقربها أكثر، من قبلك يعني بعثوا من قبلك، أرسلوا من قبلك، فحاق أي أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما استهزأوا به من رسول الله، فصار واقعا يستهزأ به منهم، لا استهزاء فارغ، بينما هم استهزأوا به برسل الله لم يحق برسل الله، وأظهرت الأيام أنه غير موجود فيهم وأنها فرية وكذب، بينما هم على وجه الحقيقة حاق بهم وابتلوا به لأنهم وقعوا فيه على وجه الحقيقة. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلؤكم أي يحفظكم من الكلاءة، يحيط بكم يحفظكم بالليل والنهار، يعني في جميع الأوقات، بعد غير ليل ونهار ما موجود عندنا، من الرحمن. طيب ليش من الرحمن مع أن المقام مقام المنتقم، مقام الغاضب، والمقام مقام استبعاد وجود أحد بلا شك ولا ريب، له القدرة على حفظكم من صولة الله عز وجل، فكيف يتناسب كلمة الرحمن مع كون المقام مقام الوعيد والتهديد؟ من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أقول كأن الآية تشير إلى قانون الإمهال. انتبهوا يا إخوان للمراد. كأن الآية تشير إلى قانون الإمهال. أنتم تعيشون مع أنكم كفرتم وما آمنتم، لازلتم تعيشون، تتنفسون، تأكلون، تشربون، تنامون، تستيقظون إلى آخر. هل هذا لحاجز حجز الله سبحانه وتعالى عن أن يقدر على الفتك بكم لأنكم كفرتم به وبرسله وآياته، أم لأنه هو برحمته برحمانيته مد لكم وأمهلكم عساكم تعودون إلى صوابكم وإلى رشدكم فتهتدون، فيكون التعبير بالرحمن جواب ضمنا عن شيء واضح، وهو أن الذي يكلأكم هو الرحمن. قل الرحمن يكلأنا، كأنه مقدر بها المعنى، وأنه لا كالئ ولا حافظ من الرحمن. ومن هنا الكلاء الحاصل لكم في الليل والنهار ليست كلاءة كالئ يكلأكم من الرحمن، بل هي كلاءة الرحمن نفسه. فتكون كلمة الرحمن فيها إشارة إلى قانون الإمهال الذي هو نتاج رحمانية الله سبحانه وتعالى. وإنما كلئتم وحفظتم من صولة الله الغاضب القادر القهار برحمانية الله، فيكون هذا تقدم بعض صفات الله عز وجل على بعضها، لا أنه كلاء لكالئ من خارج يكلأكم من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن بعض المفسرين قالوا، ولعل المشهور عندهم هذا، قل من يكلأكم من الرحمن، أن الآية تلقين، قل الرحمن يكلأنا، مع أنه المخاطب مو الرسول وأهل الإيمان بهذه الآية. صحيح قل يا محمد صلى الله عليه وآله، ولكن المخاطب قل لهم من يكلأكم من الرحمن. لو كان المقصود التهديد فقط لقال من يحفظكم من الله أو من القهار إن أراد بكم شرا أو أراد بكم سوءا. فالخطاب لهم تذكيرا لهم بأن هذا الرحمن هو الذي برحمانيته خلقكم وأوجدكم وأخرجكم وأنشأكم، وأنتم بلغتم سن الرشد والعقل والبلوغ وصرتم كافرين بالله، فأنتم تحتاجون إلى حافظ يحفظكم الآن من الله، ولا أحد يستطيع حفظكم من الله. إذن من حافظنا يا محمد صلى الله عليه وآله؟ حافظكم هو الرحمن، هو نفسه الرحمن اللي تقدم، الذي خلقكم ونشأكم، هو الذي يكلأكم من نفسه بمقتضى رحمانيته. تفضلوا.
أنه جاي بيان إلى شناعة عملهم، بحيث أنه حتى الرحمن برحمانيته استوجب، يعني استوجب غضبه عليهم مع كونه رحمن، لكن لعظم ما فعلوه فإنه بل يعذبهم.
يعني قصدكم تريدون أن تقولوا بأنه حتى رحمانية الله صاروا هم في محل غير قابل لنزول رحمانية الله عليهم. طيب هل هذا يتناسب مع قوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون؟ بل إضراب جديد، أو ترقي، ها؟ يتضمن ترقي هو. بل هم عن ذكر ربهم، إما عن آيات الله اللي هي القرآن الكريم مراد، وإما المراد عن ذكر ربهم يعني عن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يربيهم وينشئهم ويحفظهم ويكلأهم، عن ذكر ربهم معرضون، فلن تنفعهم هذه الكلمات التي تقولها، لأن هذه الكلمات من ينتفع بها؟ ينتفع بها ذاك الذي أساسا عنده إيمان بالله، عنده ذكر لله عز وجل. من هو غائب عنه ذكر الله بالكامل، ذكر من يربيه ويحفظه وينشئه ويكلأه بالكامل، هكذا موجود لن ينفعه هذا الكلام. لماذا لن ينفعه؟ لغفلته وإعراضه. طيب جيد، لو كان المقام مقام التهديد والوعيد فقط والإغراق في التهديد والوعيد إلى أقصى درجة، بعد أكثر من هذا ما موجود، أنه حتى الرحمن رحمانيته صارت انتقام، باسم الرحمن ينتقم منكم، كأنه هكذا يريد أن يقول، هذا لا يفيد تناسبا مع الترقي الثاني، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ليش؟ لأنه لو كان المقام مقام التهديد الكامل فإعراضهم وعدم إعراضهم عن ذكر الله يأخذ التهديد موضعه فيهم. المعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا يؤثر فيه التهديد. أما إذا قلنا بأنكم أنتم لازلتم مع إعاثتكم الفساد تعيشون في أرض الله وتأكلون من رزق الله، من هو حافظكم؟ لا يوجد حافظ لكم إلا الرحمن، وهذا لا بد وأن يجعلكم وحده تؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولكنكم مع هذا لا تؤمنون. لماذا؟ لأنكم غافلون عن ذكر ربكم. الرحمن والرب يتناسبان باعتبار أن الله يدبر حتى بصفة الرحمانية، يدبر بربوبيته عز وجل. من هنا أنا لا أدفع هذا الاحتمال دفعا قطعيا، لكن الذي ذكرته أنسب بذيل الآية المباركة بشكل واضح أنسب. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تمنعهم من دوننا، كأن المراد من الآية السابقة من يكلأكم، حتى لو كان في طول الله سبحانه وتعالى يعني بعض مخلوقات الله. بعد إذن لا يوجد كالئ من مخلوقات الله أبدا للكافرين. أم لهم آلهة، هناك يوجد خطاب إلهي لهم. ليش؟ لأن المقام، وهذه قرينة أخرى على ما أنا فسرت به، لأن المقام مقام تأليفهم، مقام تقريبهم. الآية اللاحقة انتقلت إلى الغيبة بشكل تام، صحيح القرآن ما خاطبهم، لكن قلب من النبي أن يخاطبهم بلغة الخطاب، فكأنه هو خاطبهم، بل على وجه الحقيقة هو الذي خاطبهم، قل أعوذ برب الناس، هو الذي خاطبهم هنا، قل من يكلأكم، فإذا قال النبي من يكلأكم فهو ينقل خطاب الله عز وجل، وهو لغة الخطاب، وهذا يتناسب مع لغة الاحتضان والتنشئة والتربية. يبقى احتمال آخر قد يطلع لك به، أنه عندنا آلهة في تدبيرها مو في أصل الخالقية، مستقلة عن الله عز وجل، هذه مقولة يد الله مغلولة، مستقلة تماما عن الله في التدبير، ليست في طول الله عز وجل. شو رح يصير؟ رح يصير أم لهم آلهة تمنعهم، يعني تحفظهم من دوننا، مستقلة بشكل تام عنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لا تحتاج شيء من الوقت، والوقت انتهى منذ وقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.